بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، لا نزال مع رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التي عنون لها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وهذه الرسالة من الرسائل المختصرة المهمة السهلة واليسيرة، والتي بيّن فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل يسير، وأيد ما ذكره بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قال: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقول ذكر ذلك في موطن وموضع الاستدلال على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن من صفات أهل الإيمان العمل. وذكر قبل هذا يسير قال: والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان. وبينا أن الإنسان لا ينفك عن عمل يعمله، فلذلك كان العمل من لوازم الإيمان. قال: والتي يتحقق بها الإيمان. هذه الآية في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا حققوا الإيمان وكانوا يتقون. والتقوى هنا العمل، التقوى هنا بمعنى العمل، وهي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. قال معلقا رحمه الله تعالى على هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. قال: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ثم قال: ولا يتم للمؤمن ذلك، لا يتم للمؤمن هذا الإيمان حتى ماذا؟ حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. وقد جاءت بعض الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة ما بين الإيمان وما بين فعل المعصية. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذه الأدلة تبين لك وتؤكد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال: ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا فيه دلالة على أن الهداية للإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا ينالها الإنسان إلا بفضل من الله عز وجل. ولذلك أنت تدعو ربك وتسأل الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم. وخير ما سأل العبد ربه هو الهداية إلى الطريق الذي يريده الله عز وجل وهو صراطه المستقيم. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا يعني ذكره على من الأكبر إلى الأصغر كما قال بعض أهل العلم. الكفر يناقض الإيمان، الكفر يناقض الإيمان ويضاده ويرفعه. والفسوق قالوا هي كبائر الذنوب وهذه تضعف الإيمان، والعصيان قيل هي ما دون الكبائر مما يسميه العلماء بالصغائر. فمن أحب الإيمان وأحب العمل الصالح في قلبه وسعى إليه بجوارحه وكره الكفر والفسوق والعصيان وامتنع عنه وتجنبه، قال أولئك هم الراشدون. ما معنى الراشدون؟ أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم. من ضدهم؟ ضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا حبب إليه هذا الإيمان في قلبه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فهذه من أكبر المنن، أن يحبب الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض إليه أصناف المحرمات. والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ختم الآية بقوله والله عليم حكيم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والعبد إذا استشعر أن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى اجتهد في طلبها والإلحاح على الله عز وجل في الحصول عليها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. والعبد إخوان الأفاضل ما دام أنه علم أن الإيمان في القلب والكفر والفسوق والعصيان منبعها من القلب، كان لابد أن يعتني بفقه قلبه. ماذا قال الله في الآية؟ قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إذن محل الإيمان وأصله في القلب. ثم قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكره والمحبة عمل قلبي. إذن حتى تصل إلى مرتبة محبة الإيمان وأن يكون قلبك متزينا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى مبغضا وكارها لمعصيته، لا بد أن تعتني بهذا القلب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل أن يسلم له قلبه من كل آفة وشر، ويدعوه أن يثبت قلبه على الهداية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتأمل إلى حديث أنس رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ هذا الخطاب من؟ من صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل هذا السؤال. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وأم سلمة
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. قالت: قلت يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلا بد أن يعتني الإنسان بسلامة قلبه من الآفات التي قد تمرضه ثم تنتهي به إلى موته. ولعل من أكبر الآفات في زماننا هذا الاستهانة بالذنوب والمعاصي، فإن الناس استهانوا بها لدرجة أنها أصبحت أن المنكر عليهم هو المخطئ وهو المذنب وهو المتشدد، مثل التدخين. التدخين محرم، ولكن إقبال الناس عليه كأنه من المباحات، كما قال بعض أهل العلم عن أهل اليمن في سنة من السنوات، قال: ما رأيت أمة أجمعت على حل حرام كما رأيت أهل اليمن قد أجمعوا على حل القات أو على ما قد ذكر. كذلك النظر إلى النساء في المسلسلات والأفلام، والنظر إلى الرجال، نظر النساء الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، والاستماع للمعازف التي حرم الله سبحانه وتعالى، والقلب يضعف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك على المسلم الذي يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، الذي يرجو الله والدار الآخرة، أن يعتني بقلبه وبسلامته من الآفات التي قد تمرضه وتعيقه عن استقبال الحق وقبوله. وقد قال الله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك مسألة، وهو أن الإيمان وهو الاعتقاد الصحيح والعمل بالطاعات لا يكمل إلا بتحقيق التقوى، وهي اجتناب ما يخالف الإيمان من كفر أو فسوق أو عصيان، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من شاء من عباده. ثم قال رحمه الله تعالى: كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لما ذكر لك في كلامه السابق قال: ويذيقه حلاوته، يبين لك أن للإيمان حلاوة حقيقية يجدها الإنسان في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة يجدها العبد في قلبه. متى يكون ذلك؟ قد يقول سائل: كيف أحقق حلاوة الإيمان في قلبي؟ أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يكون الله أحب إليه مما سواه، فالحب المطلق هو لله عز وجل. ثم كل من يحب إنما يحب بحب الله سبحانه وتعالى، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بحب الله ولا يحب مع الله، فحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم حب بعد حبنا لله عز وجل، ويجب علينا وجوبا قطعيا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب دون الله عز وجل. فحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بحب الله لأنه رسول الله وخيرته ونبيه والذي اصطفاه من عباده. ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهي الأخوة الإيمانية، أن يحب المرء لغير مصلحة دنيوية وإنما يحبه في الله. ثم ثالثا أن يكره، وهذا من أعمال القلب كما أن المحبة من أعمال القلب، الكره من أعمال القلوب، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. قال فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب، وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. وبين رحمه الله تعالى في كلامه هذا السابق كيف يكون العبد محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال بل لابد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب، وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله. وقد جاء في كتاب الله عز وجل قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشيخ المصنف السعدي رحمه الله تعالى في التفسير في تفسيره وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. ثم قال رحمه الله فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا هذه المحبة في الله؟ جاءت في الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما معنى ذلك؟ قال لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، ومن أولهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حب الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين والأنصار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فأول من يدخل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في المحبة محبة الصالحين، ومن أول هؤلاء الصالحين الصديقين ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصلاح. ثم ثالثا قال وذكر دفع ما يناقضه وينافيه وأن يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. يقولون أن أعظم ألم في هذه الدنيا ألم الحرق وألم الولادة بالنسبة للنساء، فيكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذا يحتاج من العبد أن يهتم بإيمانه وبتقويته حتى لا يضعف، وبزيادته حتى لا ينقص نقصانا كبيرا، ثم ينظر فيما يناقض هذا الإيمان وينقصه ليتجنبه ويحذر منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة، فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها، من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أكد على الحلاوة التي توجد في قلب المؤمن، وذكر الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فيه عن الأمور التي يستشعر العبد بها حلاوة الإيمان. وكذلك مما ورد عنه في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقد ذاق طعم الإيمان. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا والبراءة من عبودية ما سواه وميل القلب بكليته إليه وانجذاب قوى المحب كلها إليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به، فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا، ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه، لكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها. ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي به ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فمن قال أنا لا أجد هذه الحلاوة في قلبي، إذن المشكلة فيك أنت، تحتاج أن تراجع نفسك. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. وهنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى محاسبة نفسك والوقوف على قلبك والنظر في صحته من مرضه. قال: وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية. فإنك أن تحب زوجتك وتحب أولادك وتحب مالك، قال تعالى وتحبون المال حبا جما. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الانصياع لهذه المحبوبات وترك أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة، حياة طيبة لك في الدنيا وعند موتك وفي قبرك ويوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا. وهذه قاعدة، أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أردت أن تعلم حبك لربك سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بربك فانظر إلى تعلق قلبك بذكر الله وبكتابه سبحانه وتعالى. قال وقدم متابعته أي النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول، وهذا هو الفيصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي دليلا وبرهانا، وهذا الدليل والبرهان هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته والدفاع عنها والسير على أثره. قال وعلى إرادة النفوس وأغراضها، فالنفس تشتهي حب المال وجمعه، لكن يأتي الأمر من الله عز وجل بإيتاء الزكاة فيخرج ماله رغما عن محبته لهذا المال. وهنا إشكال يقع عند بعض الأغنياء لما يجد أن المال الذي سيخرجه كثير جدا. أحدهم يحكي لي عن صديقه وكان من الأغنياء، يقول في سنة من السنوات كان مجموع زكاة ماله 8 مليون، فقال لا أستطيع أن أخرج 8 مليون، لو قلنا 8 مليون في 40 يعني قيمة أملاكه وأمواله تتجاوز 320 مليون، فقال لأني قد خسرت في الأسهم فأعتبر خسارتي في الأسهم هي الزكاة التي تجب علي إخراجها. وللأسف هذا من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان بالناس في موضوع المال. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك وهو الذي يحرمك، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، يهب الملك لمن يشاء ويمنع الملك عمن يشاء سبحانه وتعالى، الله هو المعطي. وقد قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال رحمه الله تعالى من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات. وهذا المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات يعني يجد حلاه ولهذه الطاعة وإقبال عليها ويؤديها بنفس منشرحة، بل إذا فاتته الطاعة الواجبة يجد ألم ذلك في نفسه. قال قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. قال وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية. هذا يدلك على ماذا؟ على تفاوت الناس في هذه في مراتب الإيمان. ثم استدل بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وهذه الآية في سورة الأحقاف يقول الله عز وجل فيها ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فدل ذلك على أن الإيمان يتفاوت بتفاوت العمل، يتفاضل بتفاضل الأعمال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.